أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام وجائزته يوم وليل، ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثم. قالوا: يا رسول الله، فكيف يؤثم؟ قال: يقيم عنده وليس له شيء يقريه. وعن العباس الجريري قال: سمعت أبا عثمان النهدي يقول: تضيفت أبا هريرة 7. قال: وسمعته يقول: قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرة، فأصابني 7 تمرات، إحداهن حشفة، فلم يكن شيء أعجب إلي منها شدت مضاغي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعامه فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. وعن المقدام بن معد كرب الكندي أبي كريمة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه محروما كان دينا له عليه، إن شاء اقتضاه وإن شاء تركه. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله ذكرها صاحب الترتيب المسند فيما جاء في الضيافة ومدة الضيافة وما للضيف من الحق وما عليه. ذكرنا أن الشريعة تحثنا على الضيافة وعلى كرم الضيافة، وأن الإنسان يعول على الضيف بما يجد في بيته، وأنه لا يتكلف الضيف تكلفا يرهقه ويمنعه من الضيافة بعد ذلك. من الأحاديث اللي في هذا الباب حديث لأبي شريح الخزاعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام، يعني أقصى ما يكون في الضيافة 3 أيام. قال: وجائزته يوم وليلة. وذكرنا بالأمس الجائزة ما تجيز به ضيفك، إما أنك تتكلف له وهو عندك فيكون التكلف له يوما وليلة، أو أنك تحمله طعاما في طريقه إذا كان مسافرا في مكان لا طعام في هذا المكان وسيمشي يوما وليلة أو يركب يوما وليلة أو أكثر، فتحمل هذا الضيف من الزاد ما يكفيه طعام يوم وليلة، تحمله طعاما يكفيه في هذا الوقت. هذه الجائزة للضيف، جائزة يوم وليلة، إما تضيف وتكلف عندك أو أنك تحمله ما يطعمه في خلال يوم وليلة من سفره. قال: ولا يحل للرجل أن يقيم عند أحد حتى يؤثم. يعني الضيف نزل على إنسان، فقلنا يتعين الضيافة أو تتعين إذا نزل الضيف من مكان بعيد على إنسان آخر قريب له في بلد من البلدان، نزل عليه ولم يكن له مكان آخر يأوي إليه، وكان هذا القريب أو هذا المضيف له سعة أنه ينزل عنده، أنه ممكن الضيف ينزل على إنسان ويكون ما عنده سعة ينزل عنده، يكون شقة ضيقة فيها بناته مثلا، وهذا الضيف ليس محرما له، فعلى ذلك لا يلزم أنه يضيف عنده في بيته، ولكن عليه أنه يطعمه إذا كان يحتاج إلى ذلك ويسقيه، أما أنه ينزل عنده لا، هذا في حالة إذا كان سعة في البيت حيث ينزل الضيف عنده. الغرض أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبه الضيف أنه ليس له أن ينزل عند إنسان ويقيم عنده حتى يؤثمه، حتى يحرجه، يستشعر صاحب البيت بالضيق، نزل عليه والبيت ضيق ما فيش مكان لهذا الضيف، أو أن هذا الضيف يكلف صاحب المكان ما لا يطيق. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: كيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده وليس له شيء يقريه. يبقى هنا الضيف لازم يكون عنده نظر، ما ينزل عند إنسان فيطلب منه طعاما يكون هذا الإنسان قادرا، أما إذا كان صاحب البيت ليس قادرا على ذلك فلا يحل للضيف أن يؤذي صاحب البيت وأن يؤثمه، يجعله في حرج إنه ينزل عنده ويطلب ما ليس عند صاحب البيت. من الأحاديث حديث للعباس الجريري قال سمعت أبا عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة سبعا. تضيفت يعني نزلت ضيفا على أبي هريرة سبعا. هنا هذا أبو عثمان النهدي رجل من كبار التابعين ونزل ضيفا على أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة كان في يوم من الأيام لا يجد طعامه، بل كان يحدث له أنه يغمى عليه من شدة الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه، والله سبحانه فتح بعد ذلك وكان لأبي هريرة الطعام والشراب، فكان يطعم ويجعل الخباز يخبز ويطعم الناس رضي الله تبارك وتعالى عنه. ويذكر أيام الجوع اللي ما كانش يلاقي فيها طعاما، ومن شدة الجوع كان من أصحاب الصف رضي الله عنه، وكان من شدة جوعه لعله يطوف على البعض من الصحابة يستطعمهم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، إن الحديث الفلاني هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث فلاني، يقول وهو يحفظ هذا الحديث، هو عارف هذا الحديث، ولكن بيستطعمهم الحديث يعني يمكن ياخذوا بالهم انه جعان انه محتاج ياكل فيطعمه، كان هو احفظ منهم رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان الجوع شديد، وكان احيانا يسرع بين منبر النبي صلى الله عليه وسلم وبيته عليه الصلاه والسلام من شده الجوع، فياتيه البعض يظنون انه به صرع، وليس به صرع ولا شيء، ولكن من شده الجوع اغمى عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأبو عثمان النهدي يقول تضيفت أبا هريرة، فصار لأبي هريرة رضي الله عنه طعام وشراب، وكان يضيف الضيف وأعدهم أكثر مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث أيام يضيف الضيف سبعة أيام وعنده ما يطعمه رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا بركة الصبر، صبر على الجوع وصبر على التعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له هم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجمع أنه يحوش أنه يقول لا كان همه كله يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن إسلام أبي هريرة كان متأخرا، يعني غيره من الصحابة إسلامهم كان قديما رضي الله تبارك وتعالى عليهم، ومع ذلك لم يروا عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما روى أبو هريرة. أبو هريرة كان إسلامه سنة سبعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي أربع سنوات، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم آلاف الأحاديث، ذكروا في مسنده حوالي 5000 حديث يرويها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فاق غيره من الصحابة، فكان من أكثر المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرواية. وكفاه النبي صلى الله عليه وسلم على صبره وعدم اهتمامه بالدنيا، ما مالوش هم في هذه الدنيا غير انه يكفي الطعام والشراب، يكفي انه لقمه تقيمه وخلاص، يكفي هذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الايام امره انه يبسط ثوبه، كان بيحفظ وينسى حديث النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابسط ثوبك، فبسط ثوبه، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اضممه عليه، فضم ثوبه عليه فما نسي بعد ذلك شيئا أبدا، فكان يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسى منه شيئا ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وببركة صبره على العلم وعلى الجوع رضي الله تبارك وتعالى عنه. أبو هريرة بيطعم أبا عثمان النهدي وضيفه سبعة أيام، ويقول أبو عثمان وسمعته يقول قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه تمرة فأصابني سبع تمرات. أدي الطعام بتاعه اللي حيأكله أبو هريرة سبع تمرات، النبي صلى الله عليه وسلم يقسم عليهم تمرا، كل واحد طلع له كام؟ سبع تمرات، أدي الطعام بتاعهم، مين مننا إنه يقدر يأكل سبع تمرات في اليوم؟ بس هو ده اللي يكون الطعام بتاعه. أبو هريرة أخذ السبع تمرات، قال إحداهن حشفة، يعني مش كل التمر كان تمرا جيدا، لا، في تمرة رديئة، من هذا التمر كانت رديئة، كانت جامدة، بس عجبت أبا هريرة التمرة الجامدة دي هتقعد كتير معه، يفضل يمصها ويمضغها ويمصها، قل شدت مضاغي، يعني أنه مضغتها كتير التمرة، قوت لي بقي، وكمان أنه صبر عليها وصبرت معه هذه التمرة. وذكرنا قبل ذلك أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه كان يذكر أنهم خرجوا في سرية مع أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، خرجوا إلى سيف البحر، وزودهم النبي صلى الله عليه وسلم بجراب فيه تمر لسرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخرجون مجاهدين في سبيل الله، وهم حوالي 300 رجل، والزاد بتاع الجيش ده كله جراب فيه تمر، شوال تمر، جراب تمر للجيش بحاله. فكان أبو عبيدة وزع عنهم هذا التمر حتى بلغ أنه يصيب الواحد منهم، يصيبه في اليوم الواحد تمرة واحدة في اليوم الواحد. فكانوا يسألون جابرا وما تغني تمرة، تعملوا إيه بالتمرة الواحدة؟ قال لقد وجدنا فقدها حين فقدناها، كان أحدنا يخرجها من جيبه فيمصها كما يمص الصبي، يقعد يمص التمرة شوية ورجعها في جيبه تاني عشان ما تخلص، ويشرب عليها من الماء. ده كان طعامهم، وجاهدوا في سبيل الله عز وجل، فاستحقوا أن يفتح الله عز وجل لهم الفتوح العظيمة، وأن يقيم بهم هذا الدين العظيم. أبو هريرة يروي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل، فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه. وهذا أدب من أدب الضيافة، أدب من أدب الضيف نفسه. الضيف دخل والإنسان عزمه على طعام أو شراب، حط له الطعام، ليس من حق الضيف يسأله الطعام ده جايبه منين، الطعام ده حلال ولا حرام. الأصل في المسلم أن طعامه حلال، يبقى هنا ليس من حق الضيف أن يسأل، إلا إذا كان الضيف يعلم أن هذا المضيف إنسان طعامه من حرام، ما نزلش عليه بينزل على الإنسان طعامه من حرام، لا تأكل طعاما من حرام ولا طعاما من شبهة. فإذا نزلت عند أخيك المسلم فالأصل أن ماله حلال، فكل من طعامه واشرب من شرابه، وليس لك أن تسأل. الأصل حسن الظن في المسلمين. سؤال الضيف يؤذي المضيف، لو نزل عنده قدم له طعام أو شراب قال له المال بتاعك حلال، اللي جابك عندي امشي ما تنزلش عندي هنا، لا أحد يقبل مثل هذا. والشريعة تعلمنا الذوق، لما تنزل عند إنسان لا، ليس من حقك أن تسأل هذا السؤال. يبقى هنا إذا أنت تشككت ما تنزلش، ما تروحش للإنسان، لكن إن ذهبت عند إنسان وقدم لك طعاما فأحسن الظن وكل من طعامه واشرب من شرابه، ولا تسأل عن الطعام ولا عن الشراب الذي قدمه الضيف. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا دخل أحدكم على أخيه المسلم فأطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه، فإن سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. وهذا أدب الضيف، عدم سؤال صاحب البيت عن مصدر طعامه وشرابه. حديث آخر للمقدام ابن معدي كرب الكندي، وكنيته أبو كريمة، وهو صحابي فاضل، أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليلة الضيف واجبة على كل مسلم. ليلة الضيف، هنا الحديث يفهم من هذا الحديث أنه الضيف اللي نازل على إنسان خاصة بالليل، نزل بالليل، الضيافة واجبة الآن. هنا العلماء يختلفون أنه يطرى في كل مكان، سواء إن في محلات وفي فنادق وفي كذا أو ما فيش هذا الشيء، تكون ليلة الضيف واجبة. فالبعض يطلقها ويقول ليلة الضيف في أي وقت، وقال بذلك الليث بن سعد إمام أهل مصر هنا. وخصه الإمام أحمد رحمه الله بأهل البوادي دون القرى، بأهل البوادي دون القرى، يعني وجوب الضيافة، وخاصة أنه نص على الليل، الليل، فالإمام أحمد يخصه بأهل البوادي باعتبار أنه في البادية ينزل إنسان بالليل يضيع، يطلع عليه ذئاب، يطلع عليه شيء يؤذيه بالليل، هنا لابد أن أحدا يؤويه عنده في خلال الليل، فنص النبي صلى الله عليه وسلم على الليل، قال ليلة الضيف فهي واجبة على الإنسان المضيف. جمهور أهل العلم يرون أن الضيافة كلها سنة، الضيافة كلها سنة. الإمام الليث بن سعد يرى أن الضيافة واجبة، ليلة الضيافة واجبة. الإمام أحمد توسط بين السنة وبين الوجوب، فأوجب إذا كان الضيف ينزل في مكان ويحتاج إلى الطعام والشراب ولا يوجد في هذا المكان طعام وشراب، وضرب له المثال بالبوادي، إنسان ينزل في البادية في الصحراء على ناس هناك، يا إما يضيفونه يا إما تركوه بالليل للذئاب تؤذيه ويفزع بالليل، فعلى ذلك هنا أوجب الضيافة في حال إذا نزل الإنسان على إنسان في مكان ولا يوجد غير هذا المكان ينزل فيه. إذا ترك من الضيافة ضاع الضيف وهلك الضيف، يبقى يلزم ويجب عليهم الضيافة، وغير ذلك يكون سنة. هنا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصبح بفنائه محروما، يعني الضيف نزل على إنسان بالليل وهذا الذي نزل عليه ما ادهوش حاجة، لا أطعمه ولا سقاه مع وجود هذه الأشياء عنده، فأصبح محروما بفنائه، قال: كان دينا له عليه. كان دينا، وهذا دليل على الوجوب، دليل على الوجوب يكون يصير دينا لهذا الضيف على صاحب المكان، إنك ما أطعمتنيش ما عشتنيش بالأمس، فصار دينا عليه. قال: إن شاء اقتضى وإن شاء أتركه، إن شاء اقتضاه يعني طلبه من حقي عليك إنك كنت تطعمني واسقيني أطعمني واسقيني، ومن حقي إنه يترك هذا الشيء. في رواية أخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها أيما مسلم أضاف قومه فأصبح الضيف محرومة فإن حقا على كل مسلم نصره على حتى يأخذ بقرى الليل ليلته من زرعه وماله، من زرعه وماله. يبقى هنا إذا نزل على إنسان، إنسان عنده زرع وعنده مال ومع ذلك بخل عن الضيف ولم يعطي مع احتياج الضيف، مع احتياج الضيف وعدم وجود مكان يأوي إليه ومكان يأكل فيه ويشرب فيه، من حق الضيف أنه يطالب الإنسان أعطيني ذلك، وأنه يستعين بمن حوله المسلمين أنا ضيف نازل على فلان وفلان لا يطعمني ولا يسقي. لكن إذا كان الضيف واجدا ومعه مال إبه هنا لا يجب على صاحب المكان أنه يضيفه الليلة، إنما يستحب له فقط. فهنا في وقت الحاجة الاحتياج لذلك. ولذلك جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا، فما ترى في ذلك؟ فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزلتم بقوم فأمروا لكم بما ينبغي للضيف فاقبلوا، وإن لم يفعلوا فخذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي لهم. هنا واضح أن هؤلاء رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم لأقوام. اللي هيبعثه النبي صلى الله عليه وسلم هيبعثه العمل، إما يجمعون الصدقات يجمعون الزكوات يذهبون ليعلموا هؤلاء الناس. يبقى هنا الذاهب مرسل من عند النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى متحمل بالطعام والشراب، لا ده نازل على ناس علشان يعلمهم عشان يجمع منهم الصدقات، فيلزم هؤلاء أن يضيفوا ضيف النبي صلى الله عليه وسلم. فرجعوا يشكون للنبي صلى الله عليه وسلم بيروح لهم ما حدش بيضيفنا لا بيطعمونا لا بيسقونا وبنقعد جعانين الليلة كلها. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلبوا منهم ذلك، قال خذوا منهم حق الضيف، يبقى اطلبوا منهم أن يضيفونكم، أنتم مرسلون من عند النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أحدا وجب عليه أن يذهب حيث أرسله النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حيروح للمكان ويقعد من غير لا أكل ولا شرب، إزاي حيقوم بالعمل الذي أرسل به؟ يبقى هنا يتعين على المضيفين أن يضيفوا هؤلاء، وهو على ما ذكرنا إذا نزل الإنسان على مكان ولم يكن معه طعام ولا شراب ولا يوجد من يطعم ويسقي إلا هؤلاء، تعين عليهم ولزمهم، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.